بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أقيل ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر عاثر منهم إلا ويد الله بيده يرفعه. إيضاحا لهذه الكلمة التي نقلها لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، ورواها أيضا آخرون عنه عليه السلام، وربما رويت بصيغة قريبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيضاحا لهذه الكلمة نذكر نقطتين. النقطة الأولى في بيان المروءة، حيث إن الإمام قال: أقيل ذوي المروءات عثراتهم. من هم ذوي المروءة؟ وما هي المروءة؟ المروءة هي خلق يتصف به الإنسان، وربما يكون ملكة تلازم هذا الإنسان فتحصنه عن الوقوع في سفاسف الأمور، وتنزهه عن أن يذل نفسه أو أن يصدر منه بعض الأعمال القبيحة والمشينة. كل إنسان هذه حاله، نقول عنه إنه ذو مروءة. في الواقع المروءة هي مجمع صفات حميدة يلتقي فيها الرزانة والشهامة والإباء والعفة. فلان صاحب مروءة أي أنه إنسان رزين، لا يرتكب الأمور المنافية للأخلاق التي تسقطه بين الناس، أي أنه إنسان عفيف لا يفعل ما يشين عفته، أي أنه إنسان شهم أبي. هذا ما تعنيه المروءة، وما يعنيه الإنسان ذو المروءة. ومن هنا حيث كانت المروءة كذلك، فإن من الطبيعي أن يحث الإسلام عليها، وأن ينظر إلى صاحب المروءة نظرة تقدير واحترام. الإسلام كما يحرص على إيمانك، على دينك، على صلاتك، فإنه يحرص على أخلاقك، على مروءتك، على شهامتك، أن تكون صاحب خلق، لأن الخلق هو حصن منيع يمنع الإنسان من الوقوع في الزلات والانحرافات. ولهذا قال أمير المؤمنين في كلمة أخرى: ما زنى غيور قط. الإنسان اللي عنده غيرة على عرضه، على شرفه، لا يمكن أن يقدم على الزنا، لاحظوا هنا ما قال أن المؤمن لا يزني، طبيعي أن الإيمان يمنع من الزنا، يحصن الإنسان من الزنا، لكن بصرف النظر عن الإيمان الخلق الأبي الغيرة تمنع الإنسان من الزنا، تحجب الإنسان عن ذلك. ولذا ينقل عن بعض السلف: لما رأيت المعاصي مذلة تركتها. أنا ما أحتاج إلى تركي، لا أحتاج في تركي للمعاصي إلى أمر الله ونهيه، حتى لو لم يأمر الله أو لم ينهى الله عن المعصية، فبمجرد أن تكون مهينة لي فأنا أتركها. لذلك أنا أتركها لأنها مهينة، ناهيك عن أمر الله سبحانه وتعالى بها. لذلك الدين يعنى بقضية الأخلاق عناية مطلقة، لأن الأخلاق حصن منيع تحصين المجتمع من الانحراف، من الفجور، من الشذوذ، من الخروج على خط الاستقامة وخط الأخلاق. ومن هنا وجدنا أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعد أن استنفذ أسلوب الخطاب الديني الذي يستنفر القيم الدينية والمفاهيم الدينية لدى تلك الجماعة التي اجتمعت على قتله، بعد أن استنفذ معهم هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب استنفار القيم الأخلاقية لديهم. يعني أنه بالأول ذكرهم: يا جماعة أنا ابن رسول الله، رسول الله قال عني وعن أخي الحسن، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، بأي دين تستحلون قتلي؟ حاول أن يذكرهم بالقيم الدينية ليحجزهم ذلك عن الإقدام على سفك دمه. فلما رأى أن ذلك لم ينفع لجأ إلى أسلوب آخر، وهو استنفار القيم الأخلاقية، فقال كلمته الشهيرة: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرما كما تزعمون. يعني افرض ما عندكم دين يا جماعة، بس ما عندكم أخلاق، ما عندكم مروءة، ما عندكم شهامة. اللي عنده مروءة كيف يهجم على مخيم فيه الأطفال والنساء؟ كيف يعتدي على امرأة؟ الإنسان الشهم كيف يعتدي على ضيف طلبه إليه ثم عدا عليه ليقتله؟ فإذا نحن معنيون بأن نحرص على القيم الأخلاقية، لأنها حصن منيع في وجه كل اختراق للمجتمع. المجتمعات اليوم لابد أن نحصنها بالأخلاق، كما نسعى إلى تحصينها بالإيمان بالخوف من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نحصنها بالأخلاق. وأنا فيما أنظر وتنظرون في مجتمعاتنا، فإني أرى أن القيم الأخلاقية آخذة بالاندثار، بالتراجع، قلت الشهامة، قلت المروءة، قلت الرجولة. كيف تنظر إلى أن بعض الناس يبيعون أنفسهم في سوق رخيص وبخس ليتحولوا إلى عملاء ضد أمتهم وضد أهلهم وضد شعبهم؟ هذا لو كان عنده مروءة شو بدي بالدين، بس عنده شرف، اللي عنده شرف ومروءة تحول إلى عميل، تحول إلى إنسان بلا أخلاق، إلى إنسان والعياذ بالله يمارس الرذيلة علنا. فالأخلاق إذن هي حصن منيع لا بد أن نحرص عليها. هذه هي النقطة الأولى التي أردت الإشارة إليها. النقطة الثانية: حيث كانت المروءة، تمثل هذه القيمة الأخلاقية العظيمة فإنها تكون أمرا محبوبا عند الله تعالى. فأصحاب المروءات والشهامة والعفة هم أشخاص يحبهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كما قلت يمثلون صمام أمان في المجتمع. ولذلك لابد أن نحفظ هؤلاء أشخاص اللي عندهم مروءة، نحترمهم، نقدرهم، لأنه اليوم اختلفت الموازين، صرنا نحترم الإنسان لماله لا لأخلاقه، نحترم الإنسان لموقعه لا لعقله ولا لحكمته. الإسلام والمنطق يدعوانا إلى أن نحترم الإنسان لخلقه لعفته. هلا إذا واحد يجي بيطلب بنت من بعض الأسر، أول ما بيسألوا قديش رصيدك في البنك، شو عندك أموال، ما بيسألوا شو أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، تفتوا منيح، بلش بالخلق قبل الدين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، ما قال لا سيارته لا شقته لا رصيده في البنك، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. فالأخلاق حصن منيع، علينا أن نحرص عليها. ومن باب حرصنا وحفظنا لذوي المروءات علينا أن نتغاضى عما يقع به هؤلاء من زلات. وهذا ما أشار إليه الإمام في كلمته التي قرأتها في مستهل الحديث. من منا بلا زلة؟ من منا معصوم؟ من منا لا يقع في هفوة هنا أو هناك؟ فإذا كان هناك في مجتمعنا، في أسرتنا، في حينا شخص من ذوي المروءة، شخص شهم كريم أبي عفيف، وقع في زلة في عثرة بتعبير الإمام، العثرة أقيل ذوي المروءات عثراتهم، العثرة يعني الزلة الهفوة، صدر منه خطأ غير لائق أخلاقيا، فلا تشهروا به، تجاوزوا عن ذلك، أقيلوا عثرته. أقيلوا عثرته يعني سامحوه، يعني غضوا الطرف. أحيانا في الفقه عندنا أنه أنا بعتك بيع ووجدت أنه هاي البيعة مش ليست مناسبة لي، فآتي إليك وأقول لك أقلني أقالك الله، يعني رجع لي بهالبيعة خليني، لأنه أنا مش مرتاح ما بتناسب هاي الإقال. أقيل ذوي العثرات، أقيل ذوي المروءات عثراتهم، يعني هؤلاء أصحاب المروءة قد يصدر منهم هفوة، فتجاوزوا غضوا الطرف، ما تشهروا بها، ما تكبروها، ما تترصدوا ذلك وتأخذون بنشره في وسائل الإعلام أنه فلان، لأن هؤلاء يجب أن يحفظوا، لأنه كما قلت هؤلاء صمام أمان في المجتمع. فعلينا أن نتعالى عن أن نتتبع عثرات الناس. يا علي ألا أنبئك بشر الناس، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي ألا أنبئك بشر الناس، قال بلى يا رسول الله، قال الذي لا يغفر الذنب ولا يقيل العثرة، يعني عنده خادم، عنده حدا أخطأ معه، موظف، أبدا ما بيسامحه. وإذا واحد هيك صدرت منه هفوة، إنسان كريم وخلقه جيد صدرت منه هفوة، إذا المترصد لإله بذكرك اليوم أنت عملت وسويت فيه كذا وكذا، هذا من شر الناس، من ألأم الناس. إنسان الكريم تجاوز عن ذوي العثرات. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن يتتبع الله عثرته يفضحه.
يعني التفت كما تدين تدان. إذا كنت تتتبع عثرات الناس فسوف يأتي من يتتبع عليك زلاتك ويحصي عليك عثراتك وأخطائك ليشهرك بها. وفي حديث عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، إمام الباقر والصادق عليه السلام، وهو يضيء على هذا المعنى، أعني عدم تتبع عثرات الناس، يقولان سلام الله عليهما في هذا الحديث أن الإنسان المؤمن لا بد أن يتجاوز ويتعالى عن تتبع عثرات الآخرين حتى لا يسقط. ماذا يقولان؟ إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، كلام خطير، أقرب، إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخر رجل الرجل في الدين أو على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته. بتآخي شخص صاحبك بدخلك إلى بيته بعرفك أسراره، فبتدون كل ذلك وبتحفظ في ذاكرتك، فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه عليها يوما، حتى يفضحه عليها يوما ما. هذا الشخص أقرب ما يكون إلى الكفر اللي بيعمل هذا العمل، الذي يؤاخي شخصا ثم يحصي عليه الزلات والعثرات ليفضحه ليشهر به في المجتمع، هذا قريب من أن يكون كافرا والعياذ بالله. هذه رؤية أمير المؤمنين عليه السلام في كلمته عندما قال لنا وللناس جميعا لا تتتبعوا العثرات، أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر عاثر منهم إلا ويد الله بيده يرفعه. يشير في آخر كلامه إلى أن الله يحب هؤلاء ذوي المروءات، حتى لو عثروا، لو صدرت منهم هفوة، فإن الله يحبهم ويده تعالى بأيديهم، لأنه يريد أن ينقذهم من ذلك وأن يرفعهم من هذه الهفوة حفظا لماء وجههم في المجتمع. وصل اللهم على النبي المصطفى محمد وآله الطاهرين.